الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات، وإلا لزم القول بالمجاز. كان الكلام فيما اشتهر على ألسنة النحاة وغيرهم من دلالة الفعل على الزمان، وأخذوا الاقتران بالزمان جزءا في تعريف الفعل وداخلا في حد الفعل، إلا أن المصنف رحمه الله أنكر ذلك وذكر بأن أخذهم الزمان جزءا في حد الفعل وتعريفه اشتباه رب مشهور لا أصل له، وقد أثبت وبين مطلبه هذا عبر بيانات أربعة. البيان الأول قوله رحمه الله: ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النحي على الزمان. البيان الأول الإشكال النقضي، حيث أشكل رحمه الله على تلك المقولة المشتهرة والمسلمة عند النحاة بل وغيرهم، أشكل بإشكال نقضي بأن الأفعال الإنشائية من الأمر والنهي من جملة الأفعال، والحال أنه لا دلالة لفعل الأمر ولا النهي على الزمان بنحو من الأنحاء، وأثبت ذلك في البيان المتقدم. البيان الثاني مما يبين في هذه البيانات عدم أخذ الزمان جزءا لمدلول الفعل، وأن الفعل لا دلالة له على الزمان بالدلالة الوضعية التضمنية. البيان الثاني قوله: بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان. نقاط إلخ. يقول رحمه الله أنه ليس خصوص فعل الأمر والنحي لا دلالة لهما على الزمان وضعا بالدلالة الوضعية التضمنية، بل غيرهما من الأفعال، أعني فعل الماضي والمضارع، بل غيرهما أيضا مما لا دلالة فيه على الزمان وضعا، وإن كانت دلالتهما الفعل الماضي فارز المضارع، وإن كانت دلالتهما على الزمان مما لا ريب فيه عند النحاة من المسلمات عندهم، إلا أنه في نظر الماتن لا دلالة لهما للفعل الماضي ولا المضارع لا دلالة لهما على الزمان وضعا، وإن كانا يدلان عليه على الزمان التزاما وبحكم العقل، كما ستأتي الإشارة لذلك موضحا عن قريب إن شاء الله. وحاصل ما أفاده المصنف
في البيان الثاني في المقطع الثاني من كلامه في عدم أخذ الزمان جزءا لمدلول الفعل الماضي والمضارع، حاصله أنه لو أخذ الزمان فيهما أي في الفعل الماضي والمضارع، لو أخذ الزمان فيهما للزم التجريد عن الزمان والالتزام بالمجازية فيما لو أسند الفعل الماضي أو المضارع إلى نفس الزمان أو أسندا إلى المجرد عن الزمان ما فوق الزمان من المجردات، فيلزم تجريد الفعل عن الزمان ونلتزم بالمجازية في هذين الحالين القسمين، فيما لو أسند إلى نفس الزمان أو فيما إذا أسند إلى المجردات عن الزمان. وتوضيح ذلك وبيان ذلك أنه كيف لو أخذنا الزمان في مدلول الفعل الماضي أو مدلول الفعل المضارع للزم حينئذ في هذين القسمين، فيما لو أسند إلى نفس الزمان أو أسند إلى المجردات عن الزمان لا بد من تجريدهما عن الزمان، فإذا جردناهما عن الزمان نلتزم بما؟ نلتزم بأنه قد استعمل مجازا في غير ما وضع له. توضيح ذلك أن إسناد الفعل الماضي والمضارع إلى الفاعل إلى الذات إلى الفاعل على أنحاء وأقسام ثلاثة، بعد أن تتبع المصنف رحمه الله موارد إسناد الفعل مع الماضي والمضارع رأى بأن الإسناد فيهما لا يخرج عن حالات وأقسام ثلاثة. النحو الأول تارة يسند كل من الفعل الماضي والمضارع، تارة يسند إلى الفاعل الزماني، والمراد بالفاعل الزماني ما كان له زمان والواقع في زمان، وإن شئت فقل ما الفاعل الزماني ما كان الزمان ظرفا لوجوده كغالب الموجودات الممكنة، كغالب الموجودات من قبيل زيد فارز بكر ونحوهما من الموجودات كفتقول ضرب زيد مضى بكر أعطى علي ونحو ذلك، ويقابل الفاعل الزماني ويقابله المجردات عن الزمان ونفس الزمان، ويقابله المجردات عن الزمان ونفس الزمان. في هذا النحو لا إشكال ولا ريب في أن الوقوع في الزمان من مختصات الزمانيات، إذ لا تنفك الزمانيات عن الوقوع في زمان خاص كعدم انفكاك المكان عن المكان كعدم انفكاك المكان عن المكان. فما من شيء فما دام شيء زمانيا فمن مختصاته الوقوع في ظرف زمان خاص. فمما لا ريب فيه ولا شك في أن الوقوع في الزمان من مختصات الزمانيات. فحينئذ لا مانع إذن لا مانع من القول في هذا القسم بمن بأن ضرب زيد يدل على الزمان الماضي. فنقول أن ضرب هذا الرجل أن ضرب هذا الرجل قد وقع في الزمن الماضي، لأن الضرب والحدث هذا زماني، والزمان لا بد وأن يقع في زمان خاص. الزمان ما كان الزمان ظرفا لوجوده، لا تنفك الزمانيات عن الوقوع في الزمان، مثل ما المكاني لا ينفك عن المكان الزماني كذلك. فلا مانع من القول في هذا القسم من أن ضرب زيد مضى زيد ونحوهما من الزمانيات، أن نقول ماذا؟ أنه دال على الزمان الماضي. فنقول أن ضرب هذا الإنسان قد وقع في زمان خاص في الزمان الماضي على زمان التكلم. فإذا القسم هذا، القسم الأول، النحو الأول من الإسناد، من إسناد الفعل الماضي أو المضارع إلى الزمانيات، إذا القسم هذا يدل الفعل فيه على الزمان، ولكن سيتضح إن شاء الله عن قريب بأن هذه الدلالة بحكم العقل، دلالة التزامية بحكم الوضع، لا أن تكون دلالة الفعل في هذا القسم بالدلالة على الزمان بالدلالة الوضعية التضمنية، حتى يثبت مطلوب النحاة بل وغيرهم من دلالة الفعل على الزمان حينئذ. وإنما هذه دلالة التزامية الحاكم بها العقل، كما سيتضح مفصلا فيما سيأتي عن قريب في استدراك المصنف. فالقسم هذا من النحو الأول من أنحاء إسناد الماضي أو المضارع إلى الزمانيات، وقد عرفتم الحالة في هذا القسم. النحو الثاني، وتارة أخرى يسند الفعل الماضي أو المضارع إلى نفس الزمان، إلى نفس الزمان، من كقولك مثلا مضى أمس، فارز خلق الله الزمان، فارز يأتي غد، مثال للفعل المضارع، ذني مثال للفعل الماضي. مضى أمس، مضى الزمان، خلق الله الزمان، أو ذلك القول المعروف، قول الشاعر: أشاب الصغير وأثنى الكبير، أسند الفعل إلى نفس الزمان. في هذا القسم، في هذا النحو، لا يعقل وقوع نفس الزمان في الزمان، لا يعقل وقوع نفس الزمان في الزمان، لاتحاد الظرف والمظروف وهو محال للزوم المغايرة بينهما. ففي قولك مثلا بين قوسين مضى أمس، ففي قولك مضى أمس، لو كان مضى دالا على وقوع المضي في الزمن الماضي، لو كان مضى دالا على وقوع المضي في الزمن الماضي لكان دالا على وقوع زمان أمس في الزمان الماضي. والزمان لا يقع ظرفا لنفسه، والزمان لا يقع في الزمان إذ ليس للزمان زمان، إذ ليس للزمان زمان. وإن شئت فعلل ذلك لاستلزام اتحاد الظرف والمظروف وهو محال وغير معقول. وكذلك في قولك خلق الله الزمان، أسندت الفعل إلى نفس الزمان، خلق الله الزمان، لا يمكن أن يقال بأن الله تعالى قد خلق الزمان في الزمان الماضي وتجعل خلق دالا على جزء معناه اللي هو الزمان. لو فرضنا أخذ الزمان جزءا في المعنى، لا يمكن ولا يعقل أن يقال بأن الله قد خلق الزمان في الزمن الماضي، وذلك عدم المعقولية. وذلك لأن الزمان الذي مضى هل هو نفس هذا الزمان المخلوق؟ فيلزم اتحاد الظرف والمظروف وهو محال، أم أن الزمان الذي مضى وخلق الزمان فيه، أم أن الزمان الذي مضى غير هذا الزمان المخلوق؟ فننقل الكلام إلى هذا الغير، فحينئذ يلزم إما الدور أو التسلسل وكلاهما محال. فإذا في مثل هذه الموارد دلالة الفعل الماضي، ونفس الكلام يأتي في المضارع، نطبق على جانب يجري الكلام في القسم الآخر. فإذا في مثل هذه الموارد دلالة الفعل الماضي على الزمن الماضي مستلزمة لمحظور باطل، لو اتحاد الظرف والمظروف، لو أنه ليس للزمان زمان فكيف يقع الزمان ظرفا لنفسه، لو أنه دور تسلسل وأمثال ذلك. القسم الثالث، النحو الثالث من أنحاء الإسناد، وثالثة يسند كل من الفعل الماضي والمضارع إلى الفاعل المجرد عن المادة، يعني ما فوق الزمان والمكان المجردات التي هي ما فوق أفق الزمان ومجردة عن المادة، سواء أكان الفاعل المجرد الذي أسند الفعل الماضي إليه أو أسند الفعل المضارع إليه، سواء أكان من صفات الذات المقدسة من قولك من قبيل قولك علم الله تعالى أو قوله تعالى وكان الله عليما حكيما، أم من صفاتي الفعلي مع كوني مفعوله مجردا ايضا، مجردا عن المادة، مجردا عن الزمان. مثل قولك خلق الله الارواح والعقول، او كون مفعوله غير مجرد من قبيل قولك خلق الله الأجسام، الأجسام اللي هو المفعول مال خلق الله لم يكن مجردا عن الزمان. ففي جميع هذه الأمثلة الثلاثة أسند الفعل الماضي المن إلى المجرد، إلى الفاعل المجرد عن المادة، المجردات عن الزمان، المجردات عن الزمان. في هذا القسم، في هذا القسم لا يعقل وقوع المجردات التي هي فوق أفق الزمان، لا يعقل وقوعها في الزمان. ففي قولك مثلا، ففي قولك علم الله تعالى لو أسند بين قوسين علم إلى الله سبحانه الذي هو خالق الزمان، وكان دالا، وكان دالا على الزمن الماضي كما هو المشهور في ألسنة النحاة بل وغيرهم. لو أسند علما إلى الله تعالى الذي هو خالق الزمان وكان دالا على الزمن الماضي، لزم أن يكون علمه تعالى واقعا في الزمان الماضي، والحال أنه وصفاته، أنه تعالى وصفاته التي هي عين ذاته جل وعلا فوق الزمان، فوق الزمان، مو في مرحلة الزمانيات حتى نقول يا أبا ماذا هذا تقع في زمان خاص، فوق الزمان. فإن المجردات الممكنة فضلا عن من وعن الله، فإن المجردات الممكنة هي ما فوق الزمان ولا تقع في زمان فضلا عن ماذا؟ فضلا عن الواجب بالذات جل وعلا. فعلم الملائكة غير واقع في الزمان فضلا عن علمه تبارك وتعالى. وكذلك في قولك خلق الله الأرواح والعقول، لا يعقل أن يقال بأن الله خلق الأرواح والعقول في الزمن الماضي، يعني تجعل الخلق دال على ماذا؟ دال على زمان مضي. لا يعقل أن يقال أنه خلق الأرواح في الزمن الماضي، وذلك لأن الحقائق المجردة، لأن الحقائق المجردة هي ما فوق أفق الزمان والمكان، ولا تقع أفعالها، أفعال المجردات لا تقع أفعالها في زمان، إذ ليست أنها من الزمانيات حتى يكون وقوع أفعالها في الزمان من مختصاتها حينئذ. ففي هذا القسم لا يعقل وقوع المجردات عن الزمان، هن مجردات عن الزمان، لا يعقل أنها تقع وين؟ في ظرف وفي زمان خاص حينئذ. هذه هي أنحاء ثلاثة، أقسام ثلاثة لإسناد الفعل الماضي أو المضارع إلى الفاعل. إذا تقررت هذه الأنحاء وعرفتم الحالة في كل منها، بناء على هذا نجي نرتب البيان الثاني أو الاستدلال المصنف. وعلى هذا فلو أخذ الزمان الماضي في مدلول الفعل الماضي وكانت الدلالة على الزمن الماضي مأخوذة جزءا في مدلوله في مدلول الفعل الماضي للزم في القسمين الأخيرين، افتح قوس، فيما لو أسند إلى نفس الزمان، فارجة، فيما لو أسند إلى ما فوق الزمان للزم في القسمين الأخيرين إما أن يكون، هذه قد إضافة لم يتعرض له الآخون في المتن، إما أن يكون الاستعمال هذا والإسناد هذا غلطا، وإما يلزم التجريد عن الزمان والالتزام بالمجازية. ليش؟ لما عرفت من عدم معقولية وقوع نفس الزمان وكذا المجرد عن الزمان عدم معقولية وقوعهما؟ وين؟ لما عرفت من عدم معقولية، فإذا قيد الزمان إذا كان في المدلول كون تجرد لزم ماذا؟ أو يلزم التجريد، يعني تجريد الفعل عن قيد الزمان والالتزام بالمجازية لما عرفت من عدم معقولية وقوع نفس الزمان وكذا المجرد عن الزمان في الزمان. وعنده فلو كان الفعل الماضي موضوعا، وعنده فلو كان الفعل الماضي موضوعا للمبدأ المقترن، للمبدأ للحدث المقترن بالزمان، لزم تجريده عن الزمان فيما لو أسند إلى نفس الزمان أو إلى ما فوق الزمان، ولازم تجريده وإلغاء خصوصية هذا القيد، ولازم تجريده ماذا؟ استعماله وين؟ في غير ما وضع له. وقلنا لو كان الفعل الماضي موضوعا للمبدأ للحدث، يا حدث مو حدث المطلق الطبيعة المهملة، لا، المقيدة بمن؟ المقيدة بقيد الزمان. فلو كان هكذا موضوعا للزم تجريده عن الزمان فيما لو أسند في هذين القسمين الأخيرين، فيما لو أسند إلى نفس الزمان أو إلى المجرد عن الزمان كون تجرد عن الزمان لما عرفت من عدم المعقولية، ولازم تجريده وإلغاء خصوصية هذا القيد استعماله في غير ما وضع له وهو استعمال مجازي. أخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي، نفس الكلام إن شاء الله راح نجري في الفعل المضارع حتى ليس التطويل في البيان، أختصر على جانب. فأخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي يلزم إما أن يكون هذا الإسناد غلطا، وإما لزم التجريد عن الزمان والالتزام بالمجازية وكلا اللازمين باطل، وكلا اللازمين باطل. أما أن هذا الاستعمال ليس غلطا، يعني استعمالك للفعل الماضي وإسنادك له إلى الزمان نفسه، تقول مضى زيد، تقول مضى أمس، تقول مضى أمس، مضى الزمان أشاب الصغيرة، أو استعمالك للفعل الماضي وإسنادك إلى المن إلى ما فوق الزمان، تقول علم الله تعالى، كما هو أيضا قال في كتابه كان الله عليما حكيما. أما أن هذا الاستعمال ليس غلطا فلورود مثل هذه الاستعمالات في كلام الباري، افتح قوس كان الله عليما حكيما. أسند علم المن، لأنه عليم مشتق من علم، أسنده إلى 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 الباري عز وجل، وهو مجرد ما هو ما فوق الزمان والمكان، لورود مثل هذه الاستعمالات في كلام الباري عز وجل وفي كلام المعصومين عليهم السلام، وكذلك في استعمالات أهل الأدب. أليس ذلك الشاعر المعروف قال أشاب الصغير وأثنى الكبير؟ أسند الفعل الماضي إلا إلى نفس الزمان، استعمال صحيح. فالورود مثل هذه الاستعمال والاستعمالات في كلمات اللغة وأهل الأدب لم تكن تلك الاستعمالات حينئذ غلطا فارزة. وأما عدم كون مثل تلك الاستعمالات استعمالا مجازيا، عدم كون مثل هذه الاستعمالات استعمالا مجازيا، فباعتبار أن الاستعمال المجازي بحاجة إما بحاجة إلى وجود العلاقة في البين، وهو في المقام خلاف الوجدان، فإن نرى من أنفسنا في مقام إسناد عالما إلى المجرد أو مضى إلى الزمان نفسه، فإنا نرى من أنفسنا في مقام إسناد علم إلى المجرد أو إسناد مضى إلى الزمان نفسه لم نلحظ علاقة في هذا الاستعمال، والمستعملون لم يفرق بين إسناد الفعل الماضي إلى الزمان مضى زيد ضرب زيد أو إسناده إلى الزمان نفسه مضى أمس، أو إسناده علماً أو إسناده إلى المجرد عن الزمان علم الله. المستعملون لا يفرقون بين إسناد الفعل الماضي إلى الزمان أو إلى نفس الزمان أو إلى المجرد، وأن الاستعمال في الكل في الجميع استعمال فيما وضع له، استعمال حقيقي من دون لحاظ أي علاقة في البين. وكذا الكلام، يعني لا يرون فرقا بين قولك صحيح، بين قولك مضى زيد ومضى الزمان، لا يرون فرقا يعني من حيث الصحة، لا من حيث العنوان، هوب مرة إلى الزمان مرة إلى نفس الزمان، لكن من حيث الصحة ومن حيث أنك استعملت الفعل الماضي فيما وضع له، وأن الزمان ماذا لم يكن مأخوذا في المدلول، لا فرق بين مضى زيد ومضى الزمان. لا فرق بين قولك علم زيد وقولك علم علم الله تعالى حينئذ. ففي الكل استعمال فيما وضع له، استعمال حقيقي. وكذا الكلام في الفعل المضارع، وكذا الكلام في الفعل المضارع من قبيل قولك مثلا يعلم الله تعالى، أو من قبيل يأتي غد. مرة يسند الفعل المضارع إلى الزمان نفسه، يعلم الله أسند الفعل المضارع إلى المجرد عن الزمان، ويأتي غد أسند الفعل المضارع لمن؟ إلى الزمان نفسه. وكذا الكلام في الفعل المضارع من مثل قولك يعلم الله فارز يأتي غد. فإن الفعل المضارع لم يستعمل فيهما فيما لو أسند إلى المجرد عن الزمان، فيما لو أسند إلى الزمان نفسه لم يستعمل فيهما إلا فيما وضع له من دون لحاظ أي علاقة في مقام الاستعمال. فهذا لدليل على عدم أخذ الزمان في مدلول الفعل. وبالجملة فلا دليل على كون الزمان مأخوذا في الفعل ليدل الفعل عليه تضمنا كما هو ظاهر كلمات النحاة بل وغيرهم. ثم يأتي رحمه الله ويقول نعم، ثم يأتي ويقول نعم. استدراك حاصل الاستدراك أنه بعد أن نفى المصنف رحمه الله جزئية الزمان للفعل، وأنكر دلالته دلالة الفعل عليه على الزمان تضمنا، استدرك على ذلك واعترف بدلالته على الزمان التزاما وبحكم العقل. بتقريبه أن لمعنى الفعل الماضي والمضارع لمعنيهما، أن لمعنى الفعل الماضي والمضارع خصوصية تستلزم تلك الخصوصية تستلزم الزمان، ويمتاز بهذه الخصوصية كل منهما عن الآخر. يعني لا الماضي يستعمل حينئذ في مورد المضارع ولا العكس بهذه الخصوصية. فمعنى الفعل الماضي والمضارع مستبطن محتضن لخصوصية تستلزم تلك الخصوصية. ماذا تستلزم؟ الزمان. وهي تلك الخصوصية في الزمان في الفعل الماضي عبارة عن ماذا، وفي الفعل المضارع عبارة عن ماذا؟ تلك الخصوصية في الفعل الماضي عبارة عن التحقق، عن تحقق النسبة بين قوسين، نسبة المبدأ إلى الذات، نسبة الحدث إلى الفاعل، عبارة عن تحقق النسبة وخروج الحدث من القوة إلى الفعل ومن العدم إلى الوجود، وفراغ الفاعل عن شغله. معنى التحقق معنى الوقوع، يعني تحقق وقع النسبة وقعت. هذا خصوصية معنى الفعل الماضي، عبارة عن تحقق النسبة وخروج الحدث من القوة إلى الفعل، من العدم إلى الوجود، فراغ الفاعل عن شغله. ومن المعلوم أن لازم هذه الخصوصية بحكم العقل، أن لازم هذه الخصوصية دلالتها بحكم العقل دلالتها على شنو؟ على وقوع هذا الحدث في الزمان الماضي السابق على زمان التكلم، وإلا لما كان معنى للتحقق والوقوع. شنو معنى أنه فعل الماضي؟ معناه شنو؟ حقيقته شنو؟ خصوصيته أنه تحقق النسبة، وقوع النسبة، تراب الفاعل عن شغله. شنو معنى هذا التحقق والوقوع؟ إذا ما لم يستلزم هذا المعنى ماذا؟ لم يستلزم وقوع هذا الحدث في الزمان الماضي. وهذه دلالة التزامية. ليش؟ لأن مدلول الفعل الماضي هو خصوصية التحقق لا غير، خصوصية التحقق لا غير. يعني لما نجي إلى مدلول الفعل الماضي خصوصية التحقق لا غير، أكثر من هذا ما هذه الخصوصية تستلزم بحكم العقل، تستلزم ماذا؟ تستلزم أن هذا الحدث تحقق ووقع وين؟ ووقع في الزمان الماضي. فدلالة الفعل الماضي على الزمان المضي هذه الدلالة ماذا؟ دلالة التزامية بحكم العقل. وأما الخصوصية في الفعل المضارع عبارة عن ماذا؟ تعلمون أن الفعل المضارع إما حالي وإما استقبالي. الخصوصية في المضارع الحالي التلبس بالمبدأ، التلبس بالمبدأ والاشتغال به فعلا، وإن شئت فقل التجدد، التجدد. ولازم هذه الخصوصية، ولازم هذه الخصوصية ماذا؟ الوقوع في زمان الحالي. وأما في المضارع الاستقبالي، المضارع الاستقبالي من قبيل سوف يضرب، سوف يعطي، سوف يأتي. أما الخصوصية في المضارع الاستقبالي فهي عبارة عن التهيؤ، التهيؤ والترقب والانتظار لمن؟ والتعدي إلى حصول مقدمات المبدأ، حتى المبدأ يحصل مقدماته سوف يضرب. ومعلوم أن هذه الخصوصية تستلزم ماذا؟ تستلزم الوقوع في زمان الاستقبالي. وبتعبير آخر، فمن خصوصية الدلالة، دلالة الفعل الماضي أو المضارع، فمن خصوصية الدلالة على التحقق في الفعل الماضي والتجدد أو الترقب في المضارع، فمن هذه الخصوصية تستفاد بين خطين عقلا، تستفاد الدلالة على الزمن الماضي والحال أو الاستقبالي. لا من أن الدلالة على الزمان جزء قيد مأخوذ في مدلول الفعل الماضي أو الفعل المضارعي. فالنتيجة، نتيجة البيان الثاني، بل يمكن النتيجة في نهاية المطاف، أنه لا دلالة للفعل الماضي والمضارع على الزمان تضمنا، ولكنهما يدلان عليه التزاما لمكان. هذه الخصوصيات، لأجل هذه الخصوصيات التي هي اللي صارت منشأ علما، منشأ لتوهم جزئية الزمان لمدلول الفعل. يعني كأنما هم توهموا لأجل هذه الخصوصيات توهموا أن الزمان جزء في ماذا؟ جزء في مدلول الفعل حينئذ. ثم ينتقل إلى البيان الثالث ويؤيده، قال: بل يمكن منع دلالة غيرهما غير الأمر والنهي من الأفعال وهو الماضي والمضارع. الماضي والمضارع منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلا في قسم واحد، إلا في حالة واحدة، إلا في مورد واحد من الموارد الثلاثة من الأقسام الثلاثة، إلا بالإطلاق، إطلاق الفعل الماضي أو المضارع وإسنادهما علما إلى الزمانيات. فعند ذلك لا مانع من القول بأن ضرب زيد يدل على الزمان الماضي، يعني نقول أن ضرب هذا الإنسان قد وقع في ظرف خاص، قد وقع في زمان خاص، لأن الزمانيات لا تنفك عن ماذا؟ عن الوقوع في الزمان. هنا ذكر السيد الفيروزابادي في حاشيته على المقام صاحب العناية أن تعبير المصنف بالإطلاق لا يخلو عن مسامحة، فإن الإطلاق لا يطلق، لفظ الإطلاق لا يطلق إلا على الحمل، لا يطلق إلا على الحمل، كما تقول زيد ضارب مثلا، زيد ضارب، فيقال لفظة ضارب أطلقت على زيد، يعني حملت على زيد. وتعلمون أن الحمل لا يكاد يكون في الفعل أبدا، الفعل لا يحمل على شيء بل يسند إلى شيء، كما تقول ضرب زيد أسند إلى من؟ تقول زيد ضرب، حتى هنا زيد ضرب لا تستطيع أن تقول أن الجملة الفعلية محمولة على زيد. ليش؟ لأنك درست أن الحمل يشترط في صحة ماذا؟ من الاتحاد والهوية الخارجية، فلا تستطيع أن تقول زيد هو ضرب وضرب هو زيد، فلا يحمل الفعل على شيء، وإنما التعبير، التعبير الصحيح يسند إلى شيء، الفعل من المسندات يسند. وعليه فالصحيح أن يقتصر الماتن، هكذا يقول، أن يقتصر الماتن على لفظة الإسناد فقط، ويقول إلا بالإسناد إلى الزمانيات. وهذا هو إشارة إلى القسم الأول، النحو الأول من الأنحاء الثلاثة، وهذا القسم هو الذي يكون مرادا من الاستدراك. يبدو أن في الاستدراك ما أشرت إلى تلك النقطة، ولا يخفى أن هذا الذي ذكره في الاستدراك إنما مورده وين؟ أنه الفعل يدل على الزمان التزاما، إنما مورده فيما إذا كان الفاعل من الزمانيات، ضرب زيدون، يضرب زيدون، وإلا لو أسند إلى الزمان نفسه أو إلى المجرد عن الزمان فلا يدل على الزمان حتى التزاما لما تعرفته لما تقدم. عدم معقولية وقوع نفس الزمان في الزمان، أو عدم معقولية ماذا؟ وقوع المجردات اللي هي فوق الزمان في الزمان. فمورد الاستدراك ما إذا كان الفاعل الذي أسندت الفعل إليه من الزمانيات. هذا هو القسم الأول، قال إلا بالإسناد الإطلاقي والإسناد إلى الزمانيات، نعم في هذا القسم يدل على الزمان التزاما لا وضعا تضمنا، حتى يثبت مطلوب النحاة بل وغيرهم من دلالة الفعل على الزمان. وإلا يبدأ بالاستدلال، وإلا لو أخذ الزمان الماضي أو الزمان الحال أو الاستقبال وإلا لو أخذ الزمان في مدلول الفعل وإلا لجم القول بالمجاز وتجريد الفعل عن الزمان متى في القسمين الأخيرين في النحوين الأخيرين بين قوسين ما لو أسند إلى الزمان نفسه فارزة ما لو أسند إلى المجرد عن الزمان قال عند الإسناد إلى غيرها إلى غير الزمانيات إيش بقى لنا إذا أسند الفعل إلى غير الزمانيات قسمان قال من ومن من نفس الزمان مضى أمس مثلا و المجردات القسم الثاني ما إذا أسند إلى نفس الزمان القسم الثالث ما إذا أسند إلى المجردات عن الزمان فيلزم أن نجرد الفعل عن الزمان ونلتزم بمن بالمجازية بهذا البيان الذي وضحت لكم فهذا بيان ثاني بيان آخر الآخون على عدم أخذ الزمان في مدلول الماضي والمضارع نعم استدرك بعد أن نفى رحمه الله جزئية الزمان للفعل وعدم دلالته عليه على الزمان تضمنا اشترك على ذلك واعترف بدلالته على الزمان التزاما نعم لا يبعد أن يكون لكل من الفعل الماضي والمضارع لكن بحسب المعنى يعني معنى الماضي معنى المضارع شبيه محتضن في الخصوصية مشتمل على في الخصوصية معينة خصوصية قال أخرى باعتبار منه خصوصية أخرى يعني غير خصوصية الإخبار غير خصوصية الإخبار الذي تقدم أن الجميع بالنسبة إلى خصوصية الإخبار أن الجميع يكون وين؟ يكون في زمان الحال مو الإنشاء بالأمر والنهي من الزمانيات أكيد وين يصير؟ في زمان الحال يعني لابد في زمان إخبار بالفعل الماضي أيضا وين يقع في زمان الحال إخبارك بالفعل المستقبل أيضا يقع وين في زمان الحال فهنا خصوصية أخرى تلك الخصوصية الأخرى هي الموجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الفعل الماضي وفي الزمان الحال أو الاستقبال في الفعل المضارع لكن هذا متى وقد ذكرت لكم ما المراد من الخصوصية خصوصية اللي بالفعل الماضي الخصوصية اللي بالمضارع الحالي والخصوصية اللي في المضارع الاستقبالي هذه الخصوصية من لازمها من اللوازم العقلية ماذا أنها تقع لو في الزمن الماضي في الفعل الماضي لو في الزمن الحال في المضارع الحالي لو في الزمن الاستقبال في المضارع الاستقبالي لكن هذا متى وأين وما مورده الاستدراك فيما كان الفاعل الذي أسند الفعل الماضي أو المضارع إليه فيما إذا كان من الزمانيات كضرب زيد سيضرب زيد يضرب زيد وإلا لو كان مسندا إلى الزمان نفسه أو إلى ما فوق الزمان فلا دلالة له على الزمان أصلا حتى التزاما لا يدل على الزمان لما عرفته الحمد لله.